نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى كتاب الصيام. الأصل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات. ويجب الصيام على الله ولكم المسلم بلد بمعاقل قادر على الصوم برؤية الله يوم إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن قم عليهم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. ويصام برؤية عدل الهلال ولا يقبل في رؤية الشهور إلا عدلان.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الصيام لغة الامتناع، وشرعا الامتناع عن أمور معينة في زمن معين، الامتناع عن أمور معينة في زمن معين بنية، وهي التقرب لله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات. فهذا هو الأصل في إجابة الصيام على الأمة من القرآن ومن السنة. الأحاديث المعروفة حديث أركان الإسلام، بني الإسلام على 5، فذكر صلى الله عليه وسلم منهن صيام رمضان. قال رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. بدأ في الكلام على شروط وجوب الصيام. الشرط الأول الإسلام، وهو شرط التكليف. الشرط الثاني البلوغ، وهو شرط التكليف أيضا للحديث المعروف: رفع القلم عن 3. وبالنسبة للبلوغ فهو شرط في وجوب الصيام لا في صحته، شرط في وجوب الصيام لا في صحته. فيصح الصيام من الصبي، ويؤمر بذلك استحبابا حتى يتعود عليه. والدليل حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها في ذكر صيام عاشوراء، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. موطن الشاهد منه هنا في قوله: فكن في قولها فكنا نصومه ونصوم صبياننا، فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن أي الصوف حتى يكون عند الإفطار. الشرط الثالث العقل، وهو شرط التكليف أيضا للحديث السابق: رفع القلم عن 3. الشرط الرابع القدرة على الصيام، وهو شرط التكليف أيضا، فإن التكليف لا يجب إلا بالقدرة، الواجب يسقط بالعجز، القاعدة المعروفة، وسيأتي الكلام على أحكام العاجزين عن الصيام إن شاء الله. ثم تكلم بعد ذلك على رؤية الهلال، وهذا سبب الوجوب. سبب الوجوب، ما السبب الذي يوجب صيام رمضان؟ قال: برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. فعندنا سببان: السبب الأول رؤية الهلال، إذا رؤي هلال رمضان فهذه علامة على دخول الشهر، على دخول شهر رمضان. السبب الثاني إكمال عدة شعبان 30، فإذا رؤي الهلال في اليوم 29 ولم تتبين رؤيته لم يثبت الهلال أو حصل شك كما سنبين بعد ذلك إن شاء الله، فإنه لا بد من إكمال عدة شعبان 30 يوما، وعليه فاليوم التالي بعد ذلك اليوم الذي بعد 30 يكون أول أيام رمضان ويجب فيه الصيام بالإجماع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الدليل، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه أي الهلال، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فالصيام صيام رمضان يجب برؤية هلال رمضان، والفطر من رمضان يجب أو يحصل برؤية هلال شوال. قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. غم يعني حال بينكم وبين الهلال غيم، إذا حال بينكم وبين الهلال غيم، إذا كان في السماء غيم أو نحو فلم تتبين رؤية الهلال. وقوله فاقدروا له تفسره رواية أخرى، ذكر رحمه الله رواية فاقدروا له 30، وذكر رواية أخرى فأكملوا عدة شعبان 30. فتبين المراد إذن بالتقدير، المراد بالتقدير هو إكمال العدة 30 يوما. واضح هذا؟ إذن فحكم المسألة أننا في اليوم 29 من شعبان نتراءى الهلال، يعني ننظر في ثبوت الهلال، فإن ثبت الهلال فاليوم التالي بعد ذلك يكون أول أيام رمضان ويجب فيه الصيام. إن لم يثبت الهلال أصلا، يعني كانت السماء صافية ولم يرى الهلال لم يظهر، أو كانت السماء فيها غيوم أو نحوها فحصل شك، هل الهلال ثابت أو ليس بثابت، هل هو موجود أو ليس بموجود، غدا من رمضان ولا ليس من رمضان، هذا هو الشك. ففي كلتا الحالتين إذا لم يظهر الهلال، إذا قطعنا بعدم ثبوت الهلال أو حصل شك، في كلتا الحالتين لا بد من إكمال عدة شعبان 30 يوما، وعليه يكون اليوم التالي بعد ذلك أول أيام رمضان. وفي هذا تعرض لمسألة صيام يوم الشك، هذه مسألة معروفة من مسائل الصيام، صيام يوم الشك. يوم الشك عرفنا إيش هو؟ الذي لم يتبين هل هو من رمضان أو من شعبان، يعني حال بيننا وبين الهلال غيب فلم نتأكد من ثبوت الهلال. فاليوم التالي بعد ذلك هل هو آخر أيام شعبان أم هو أول أيام رمضان؟ فلهذا سمي بيوم الشك. فالحديث واضح جدا، يقول صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فهذا نص واضح في أنه لا بد من الإفطار في هذا اليوم. وفي الباب حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فتبين حكم المسألة إذن: لا يجوز صيام يوم الشك، لا يجوز صيام يوم الشك، وخصوصا إذا كان بنية الاحتياط، هذا هو السبب الأساسي الذي نهي لأجله عن صيام هذا اليوم، لا يجوز فعل ذلك بنية الاحتياط. واضح هذا؟ فلا يجوز صيام هذا اليوم على أي حال، وخصوصا إذا كان على نية الاحتياط. قال رحمه الله تعالى: ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلا. هذه مسألة ثبوت الهلال، عرفنا أن رؤية الهلال هي سبب وجوب الصيام، فكيف يتبين لنا ثبوت الهلال؟ قال: يصام برؤية عدل، يعني يكفي فيه رؤية واحد فقط، يكفي في هلال رمضان رؤية واحد فقط إذا كان مسلما عدلا. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل برؤية واحد فقط وهو ابن عمر رضي الله عنه. وأما بقية الشهور وخصوصا إذا تكلمنا على شوال قال: لا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهداني فصوموا وافطروا. طيب، أخرجنا رمضان بالحديث الآخر بحديث ابن عمر، دل حديث ابن عمر على أنه يكفي واحد فقط، فتبقى بقية الشهور على هذا الحديث لا بد من رجلين لا يكفي رؤية واحد. من المسائل المشهورة بالنسبة لرؤية الهلال: إذا ثبت الهلال في بلد من بلاد المسلمين هل تلزم الرؤية جميع البلاد؟ هذه المسألة المعروفة التي يكثر فيها الكلام. المسألة اختلف فيها أهل العلم، والصواب إن شاء الله تعالى من جهة الدليل أن لكل بلد رؤيتها. الصواب من جهة الدليل في نفس المسألة إن شاء الله تعالى أن لكل بلد رؤيتها. فإذا ثبت الهلال في بلد معين لم يلزم الصوم جميعا بها. وفيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وهو حديث طويل لكن موطن الشاهد منه كما ذكرت لكم. القول الآخر الذي فيه أن الصيام يلزم بالرؤية الواحدة، الصيام يلزم جميع المسلمين بالرؤية الواحدة، من قال بهذا القول قال: لا ينبغي العمل به حتى يتيسر جمع المسلمين على ذلك، كما أفتى بذلك العلامة الألباني رحمه الله. فهو رحمه الله ممن يرجح هذا القول، لكن قال: من حيث الواقع لا ينبغي العمل بهذا واقعا حتى تجتمع كلمة المسلمين على هذا الأمر، لأن في العمل بذلك نشرا للشتات والفرقة والاختلاف، هذا صائم وهذا مفطر في بلد واحد، فهذا يتنافى مع معنى لزوم الجماعة المقرر في أبواب المعتقد والمنهج. فمن قال بالقول الآخر لم يعمل به واقعا، واضح؟ قال: لا ينبغي العمل به واقعا حتى تجتمع كلمة المسلمين على هذا الأمر. طيب، من كان يأخذ بهذا القول ماذا عليه؟ الجواب: باتفاق العلماء ليس عليه أن يثير فتنة في بلده. إذا كان يصوم على رؤية بلد آخر فعليه أن يفعل ذلك سرا، لا يجوز له أن ينشر فتنة أو يحدث فرقة واختلافا في البلد الذي يعيش فيه. هذا من جهة الصيام والإفطار في نفسه، أنه في نفسه يصوم أو يفطر، واضح؟ لكن من جهة الشعائر العامة كالعيد مثلا لا يجوز له أن يعيد بمفرده، هذا أمر واضح، لا بد له أن يعيد في البلد الذي يعيش فيه. نعم.
قال: ويجب تبييت النية للصيام الفرد، وأما النفل فيجوز بالنية من النهار.
النية شرط في صحة الصيام، لا يصح الصيام إلا بالنية. والدليل أن الصيام عبادة، والحديث الذي مر معنا كثيرا: إنما الأعمال بالنيات. فالصيام عمل، الصيام عبادة، لا بد فيه من النية. والصيام في أصله من باب التروك، الصيام قلنا في تعريفه هو الامتناع أو الإمساك، يعني هو كف أو ترك، لكن حتى يتميز الترك الذي يكون عبادة عن الترك الذي يكون عادة لا بد من النية. فإن الإنسان ربما يترك الأشياء التي سنتكلم عليها المفطرات رغبة عنها ليس عنده شهوة لها، فهذا لا يحتسب صياما شرعيا، لا بد من النية، لا بد من قصد التقرب إلى الله بهذا الإمساك. فالصيام عبادة يشترط فيه النية كما يشترط في سائر العبادات. والحكم في النية هنا قال رحمه الله يجب تبييت النية. تبييت يعني أن تكون النية في البيات في الليل، لا بد أن تكون النية في الليل لأن الصيام في النهار كما هو معلوم، وسيأتي التنبيه على هذا. فالنية لا بد أن تكون في جزء من الليل، في جزء من الليل يعني إذا غربت الشمس من هذا اليوم، إذا كنا نصوم غدا مثلا، انتبهوا معي، إذا كان الصيام غدا فإذا غربت الشمس من هذا اليوم حتى يطلع الفجر من الغد في هذا الليل الكامل لا بد أن تقع النية في أي جزء فيه. فلا يشترط إذن في النية أن تكون عند الفجر، يعني إذا كنا نصوم غدا لا يشترط في النية أنك تنوي عند الفجر عند فجر الغد، لا، ولكن إذا أجمعت الصيام في أي جزء من الليل، إذا نويت الصيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فهذه نية صحيحة ولا بأس بها. فدليل على التبييت أن النية لا بد أن تكون متقدمة على العمل، هذا واضح أليس كذلك؟ النية قصد الشيء، طيب أنت تقصد الشيء قبل أن تفعله، صحيح ولا لا؟ والصيام متى يبدأ؟ من طلوع الفجر كما سيأتي إن شاء الله، من طلوع الفجر، فلا بد أن تتقدم النية على ذلك، واضح هذا؟ طيب هذا هو الدليل الصحيح لأن في المسألة حديثا لكن الصواب فيه الوقف، وهو حديث حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، لكن الصواب في الحديث الوقف على حفصة رضي الله عنها. وحكم المسألة كما ذكرنا بقطع النظر عن الحديث، لا بد أن تكون النية في الليل ولا يشترط أن تكون في جزء بعينه، ولا يشترط أيضا، هذا مهم أن يعرف، لا يشترط أيضا أن لا يعقبها إفطار إذا كانت في جزء من الليل مثلا، يعني إذا كانت إذا استحضرت النية عند غروب الشمس مثلا أو في منتصف الليل أو في أي جزء قبل الفجر قبل طلوع الفجر لا يلزم ألا تفطر بعدها، يجوز بعد النية أن تأكل وتشرب وتصنع كذا وتصنع كذا، ولا يعد هذا ناقضا للنية، لا يعد ناقضا للنية. فإذا نويت الصيام غدا الآن، نصوم غدا مثلا، فنويت الآن وبعدما نويت أكلت أو شربت أو جامعت أو كذا أو كذا، فالصيام صحيح ولا يلزمك أن تجدد النية بعد ذلك. هذا هو الحكم بالنسبة لصيام الفرض. صيام الفرض يعني سواء كان في رمضان أو كان في غيره من الواجبات، يعني من كان عليه صيام عن نذر، من نذر صياما، أو إذا كان يقضي من رمضان صيام القضاء، أو إذا كان كفارة، إذا كان عن كفارة يمين مثلا، إذا عجز عن الإطعام فصام ثلاثة أيام، هذا كله هو الصيام الواجب. صيام الفرض الصيام الواجب لا بد أن تكون النية فيه ليلة. قال وأما النفل الصيام المستحب فيجوز بنية من النهار، يجوز بنية من النهار، يعني لا يشترط أن تكون النية ليلا، بل يجوز لك أن تنشئ النية من النهار، لكن يشترط في ذلك ألا تكون قد أفطرت، يشترط ألا تكون قد أفطرت. فمن أصبح يوما من غير طعام ولا شراب ولا جماع ولا غير ذلك من المفطرات التي ستأتي ثم أراد أن يصوم هذا اليوم تطوعا فيجوز له ذلك. وهذا هو المذهب الصحيح، مذهب عامة أهل العلم. ودليله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فقال هل عندكم طعام؟ فقالت لا، فقال صلى الله عليه وسلم فإني صائم، أني صائم. فهذا هو الدليل على المساء، فيجوز لك أن تحدث النية في أي وقت من النهار، ولا تثاب إلا على القدر الذي صمته فقط. يعني لو أن شخصا نوى صيام النفل عند الظهر مثلا، فلا يثاب إلا على هذا المقدار. نوى عند العصر، لا يثاب إلا على هذا المقدار، وهكذا. من مسائل النية المهمة، هل يلزم في صيام رمضان نية مستقلة لكل يوم؟ هل يلزم في صيام رمضان نية مستقلة في كل يوم، أم تكفي نية واحدة للشهر كله؟ اختلف العلماء في ذلك، وليس في المسألة نص صريح، بل الأمر يعود إلى المقاييس، وهذا طبعا مقامنا لا يحتمل تفصيلا. فنرجو أن يكون الأمر واسعا إن شاء الله تعالى. من استحضر نية واحدة أو من أتى بنية واحدة للشهر كله، فنرجو أن يكون صيامه صحيحا إن شاء الله، والأحوط أن ينوي لكل يوم، الأحوط أن ينوي لكل يوم. من المسائل المهمة أيضا، النية لا يشترط أن تكون قصدا، بمعنى أنك تأتي مثلا في وقت معين هكذا تستحضر في نفسك أنك تصوم غدا. واضح الكلام ولا لا؟ أنك تأتي الآن مثلا وتستحضر في نفسك أنك ستصوم غدا، لا يلزم، بل يعتبر في النية القرائن التي تدل عليها، يعتبر في النية القرائن التي تدل عليها. كيف يعني؟ من قام ليتسحر، من قام ليتسحر، فهذه نية، فهذه نية بأنه يتسحر. لماذا؟ لأجل أنه سيصوم غدا، فهذا يعتبر نية. فلو أنه قال بعد ذلك نسيت أن أنوي، كما يحدث كثيرا، يقول نسيت، نسيت النية، فنقول له أنت سحرت، فإن قال نعم قل هذه نية ولا بأس. واضح هذا؟ نعم. طيب، قبل الدخول في الأحكام الآتية، ننبه على فترة الإمساك، فترة الإمساك الواجبة في الصيام. الصيام يجب بإجماع المسلمين في النهار، يجب الصيام في النهار من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والفجر الصادق سبق معنا في المواقيت، قلنا الفجر فجران، الفجر الأول المسمى بالكاذب لا ينبني عليه شيء من الأحكام، لا يحرم به طعام ولا تحل به صلاة. فالفجر الثاني هو الذي يجب به الصيام، قبل ذلك لا يلزم شيء من الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان بلال رضي الله عنه يؤذن الأذان الأول، ويكون ذلك في الليل، ثم يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه عندما يتبين طلوع الفجر. والله تعالى يقول في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذه بداية الصيام، نهايته غروب الشمس. يقول تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى الليل، يعني إذا بدأ الليل، وبداية الليل بغروب الشمس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فهذه مدة الإمساك بالإجماع. و للفائدة، الصيام كان في بدايته على غير ذلك، الصيام كان في بداية تشريعه على غير ذلك، ثم استقر الأمر في تشريعه على هذه الفترة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وبناء عليه، فمن غروب الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق يحل الطعام والشراب والجماع إلى غير ذلك من المفطرات التي سنتكلم عليها طالما أن الفجر الصادق لم يتبين. طالما أن الفجر الصادق لم يتبين، فمن شك في طلوع الفجر من المسائل التي تنبني على هذا، من شك في طلوع الفجر فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين، له أن يأكل ويشرب حتى يتبين. فإذا طلع الفجر فلا بد من الإمساك عن كل شيء، وهذا هو الصحيح. يعني في هذه الجزئية الأخيرة الصحيح مذهب عامة أهل العلم، إذا تبين طلوع الفجر فلا بد من الكف، يعني من كان معه طعام فتبين له الفجر فلا بد أن يمتنع، من كان معه شراب لا بد أن يمتنع، من كان يجامع لا بد أن ينزع. إذا تبين له طلوع الفجر لا يجوز له أن يستمر في هذه المفطرات بعد تبين طلوع الفجر. نعم.
قال: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء، والحامل والمبلغ إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يوجبه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ومن أفطر فعليه الصوم.
هذه أحكام أنواع يحصل لها أعذار في الصيام، هذه أحكام أنواع من الناس يحصل لهم أعذار في الصيام. من هذه الأعذار ما يعود إلى العجز، ومنها ما يعود إلى شيء آخر، إلى سبب تعبدي أو شرعي. فبدأ الشيخ رحمه الله أولا بالمريض والمسافر، لأن هذا هو الذي ورد في الآية، يقول الله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذا حكم المسألة من القرآن، الدليل من القرآن: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمريض والمسافر يفطران ويقضيان، هذا هو الحكم، الإفطار والقضاء. إذا أفطر يوما قضاه، إذا أفطر يومين ثلاثة إلى آخره، عليه أن يقضي جميع هذه الأيام بعد ذلك. بالنسبة للمريض، المقصود بالمريض هنا المريض الذي يرجى شفاءه، لأن هناك نوع آخر سيأتي في الكلام بعد ذلك له حكم مختلف. المقصود بالمريض هنا المريض الذي يرجى شفاءه، يرجى شفاءه. إذا كان مرضاً عادياً جرت العادة به وغلب على الظن أنه يشفى منه بإذن الله تعالى، طيب أنه يشفى منه بإذن الله تعالى، لا يلزم في ذلك مدة، يعني حتى وإن طالت المدة، يعني قد يصاب بهذا المرض سنة سنتين ثم يغلب على الظن أو بشهادة أهل الاختصاص أنه يشفى منه بعد ذلك إن شاء الله، فالحكم أيضا واحد ليس بمختلف. فالمرض الذي نتكلم عليه الآن هو المرض الذي يرجى شفاءه. الضابط في ذلك كما قال رحمه الله الضرر، هذا سبق معنا كثيرا في مسائل متعددة، والقاعدة التي مرت علينا المشقة تجلب التيسير، فليس كل مرض إذن يبيح الإفطار. فالمرض اليسير الذي لا تحصل به مشقة الصيام لا يبيح الإفطار، إنما المرض الذي يبيح الإفطار هو المرض الذي يشق معه الصيام أو الذي يتأخر معه الشفاء، إذا صام المريض تأخر شفاءه، فهذا أيضا مما يبيح الإفطار. فإذا أفطر هذا المريض فإن حكمه القضاء، يجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطر. وأما المسافر فحكمه في الآية، ويقول الشيخ رحمه الله بالنسبة للمسافر والمريض أيضا لهما الفطر والصيام. بالنسبة للمريض له الفطر إن كان يتحمله، وأما إن كان يشق عليه ويتضرر به فالأولى، وقد قطع بعض العلماء بوجوب الإفطار في هذه الحالة، لكن أقل أحواله الأولوية إن لم نقل هو واجب، لكن بالنسبة للمسافر فيه حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت رجلا أسرد الصوم يعني يصوم صياما متتابعا كثيرا. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فهذا نص واضح في المسألة، المسافر له أن يفطر وله أن يصوم. الأفضلية تتعلق بحاله، فإن قدر على الصوم كان أفضل في حقه حتى يكون إبراء للذمة وحتى لا يشتغل بالقضاء، ولعموم قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. وأما إن لم يقدر على الصيام أو كان يشق عليه فالأفضل له الإفطار ولا شك. وربما كان الإفطار واجبا إذا كان يتضرر بالصيام ضررا شديدا، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. من الأحكام التي تتعلق بالمسافر أن المسافر يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج من بلده، هذا فرق بين الصيام والصلاة، سبق معنا في القصر قلنا لا يقصر حتى يفرط البلد. وأما في الإفطار فقد دلت السنة على الجواز في حديث أنس رضي الله عنه أنه أراد سفرا فأكل قبل أن يخرج، فكان معه رجل فقال له: سنة؟ فقال: نعم سنة. وقول الصحابي في أمر إنه سنة له حكم الإجماع، له حكم الرفع، واضح؟ فيجوز للمسافر قبل أن يخرج أن يفطر. الحكم التالي بعد ذلك عندنا حكم الحائض والنفساء، هذا عذر يمنع من الصيام وهو عذر تعبدي حرم الشرع على الحائض والنفساء الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الإجماع، بقضاء الصلاة. وهذا بالإجماع، هذا حكم معروف، لا يجوز للحائض ولا النفساء الصيام، يعني الصيام عليهما حرام. هذا مما ينبه عليه، الصيام عليهما حرام، فإن صامت الحائض أو النفساء أثمت بذلك وعليها أن تتوب إلى الله تعالى. ما الحكم في هذه الحالة؟ القضاء، واضح؟ على الحائض والنفساء أن تقضي الأيام التي أفطرتها. بحديث عائشة السابق: كنا نؤمر بقضاء الصوم. المسألة التالية مسألة الحامل والمرضع. يقول رحمه الله: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا كل يوم مسكين. بالنسبة للحامل والمرضع هناك شرط في الإفطار. يقول الشيخ: إذا خافتا على ولديهما أو على نفسيهما، يعني إذا خافت على الجنين إذا كانت حاملا أو على الرضيع إذا كانت مرضعة، إذا خافت على الولد أو خافت على نفسها إذا كانت هي نفسها تتضرر بالصيام، فهذا شرط. إذن معناه أن الحامل والمرضع إذا لم تخف إذا يجبون الحكم لا إفطار في هذه الحالة، عليها أن تصوم. إذا كانت لا تخاف على ولدها ولا على نفسها ولا يشق عليها الصيام فالواجب عليها أن تصوم. طيب إذا أفطرت ماذا عليها؟ الشيخ هنا قال: قضتا وأطعمتا، جمع بين القضاء والإطعام. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على أقوال شتى وليس فيها نص، المسألة ليس فيها نص واضح، ولكن سبب الاختلاف القياس، يعني هل الحامل والمرضع تقاسان على المريض الذي يرجى شفاؤه أو على المريض الذي لا يرجى شفاؤه؟ لهذا اختلف العلماء في هذه المسألة. لكن من تأمل في المسألة وجد حديثا يمكن اعتباره نصا في المسألة إن شاء الله، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. البحث في الآية يقول هل هي منسوخة أو ليست بمنسوخة، لكن في أثر ابن عباس وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن هذا الحكم لم ينسخ وإنما بقي في حق أربعة أصناف. بقي هذا الحكم في حق أربعة أصناف: الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى شفاؤه. الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى شفاؤه. في هذه الأنواع الأربعة بقي هذا الحكم. إيش هو الحكم؟ فدية طعام مسكين. فهذه الأصناف الأربعة تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا لا قضاء عليها. بالنسبة للمريض الذي لا يرجى مرضه وللشيخ الكبير الأمر واضح بالنسبة لعدم القضاء، لأنه لا يطيق الصيام أصلا، ليس قادرا عليه أصلا لا في الحال ولا في المدار، فكيف نكلفه بالقضاء؟ مفهوم هذا؟ فهذا واضح. طيب بالنسبة للحامل والمرضع، في حديث ابن عباس أنه ألحقهما بالمريض وبالشيخ الكبير، بالمريض الذي لا يرجى شفاءه وبالشيخ الكبير. وحديث ابن عباس هذا لماذا اعتبرناه حجة في المسألة؟ لأنه تفسير لآية من القرآن يتعلق بسبب النزول. تفسير لآية من القرآن يتعلق بسبب النزول، وهذا حكمه حكم الموقوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من الموقوفات التي تعطى حكم الرفع، لهذا اعتبرناه حجة في المسألة. ومن جهة النظر هذا هو الحكم الصحيح أيضا إن شاء الله، لأن الحمل لا شك فيه مشقة كبيرة، وقد يتكرر بعد ذلك ربما تكرر الحمل مع المرأة فترة الإرضاع طويلة، ربما عقبها حمل، ربما حصل في أثنائها حمل، فكان في إيجاب القضاء مشقة لا تخفى. إذا الصحيح إن شاء الله تعالى الإطعام فقط، الصحيح بالنسبة للحامل والمرضع الإطعام فقط، ليس عليهما قضاء. المسألة التالية قال: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. هذا الذي ذكرناه في الكلام وهو واضح، لأن هذين الصنفين عاجزان عن الصيام أصلا. والقاعدة عندنا أن الصيام لا يسقط بغير شيء، يعني إذا سقط الصيام لا بد أن يكون هناك شيء آخر، إما القضاء وإما الإطعام. فالقضاء هو الأصل، احفظ هذا، القضاء هو الأصل، لأن الفريضة لا تتم إلا بهذا. فإذا انعدم القضاء انتقلنا إلى البديل وهو ماذا؟ الإطعام. واضح؟ فمن عجز عن الصوم، من أفطر لعذر من الأعذار، فإنه لا يخلو إما أن يقضي وإما أن يطعم، ليس هناك إسقاط للصيام بالكلية أو للبدل عنه بالكلية. نكتفي بهذا.